الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في شرح منظومة أبي إسحاق الإنبيلي رحمه الله تعالى، المنظومة الزهدية الوعظية، منظومة الحكم، وهذه من أحسن المنظومات في باب الحكم والوصايا، التي يقول في مطلعها: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى. وعلى العادة أننا نأخذ كل يوم 5 أبيات، وكان آخر ما أخذنا من البيت السادس إلى البيت العاشر، وقوله: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اعتريت، يعني في بيان فضائل العلم، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. ثم قال بعدها: هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت. العظم المهند أي السيف، السيف المهند، ومعنى المهند المصنوع من حديد الهند، وكان أفخر أنواع الحديد، ويتباهى الناس السيوف المهندية لأنه من نوع من أنواع الحديد الممتاز في ذلك الوقت. فإذن السيف العظم الهندي الممتاز ليس ينبو، أي ليس يسلم من قطع، لابد أن يقطع، لا يخطئ في الضرب، بل يقطع من أول ضربة. تصيب به مقاتل من ضربته، وهذا فيه أن الإنسان قد يحتاج العلم إلى المناظرة والمحاورة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، فصاحب العلم قد يحتاج العلم ليبدد به ظلمات الجهل وشبه أصحاب الشبه والأهواء، ويكون علمه كعصا موسى التي تلقفت سحر فرعون ومن مع فرعون من السحرة. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. رب كلمة من عالم أو من طالب علم فهم يلقيها على كوم من الشبهات فيبددها فتصير بعد ذلك سرابا بقيعة. فإذا العلم تحتاج إلى أن تجاهد به، ولهذا في قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال المفسرون: كان جهاد النبي للمنافقين بالحجة والبرهان، لأنه لا يعلم أنه حرك عليهم غزوة واحدة أو قتل منافقا واحدا، بل كان الجهاد جهاد الحجة والبرهان وبيان حالهم. إذن الجهاد جهادات: جهاد السيف والسنان، وهذا جهاد العامة، عامة المسلمين يجاهدون هذا الجهاد، وجهاد الحجة والبرهان وهو جهاد الخاصة، جهاد أهل العلم. ثم قال: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يعني العلم كنز، والكنز يطلق على ما يكتنز من المال، وبالأخص اكتناز الذهب، أغلى وأجمل ما يكتنزه الكانزون. إذن العلم كنز، ولكن هذا الكنز لا يتعرض للسرقة كبقية الكنوز. معلوم أن السراق يبحثون عن الكنوز، وخاصة السراق المحترفون، ليس ينفذ وقته من أجل مال زهيد، إنما ينفذ وقته وقواه كنز يستفيد منه. هذا العلم هو كنز، لكن ليس كبقية الكنوز تبقى خائف عليه. وكلما سبحان الله كثر مال الإنسان كثر خوفه وهلعه، كثر من الخسائر، كثر من أن تهجم عليه الهجمات والجائحات فجأة، بخلاف من عنده المتاع اليسير الذي يقوته، هذا ما يخاف، يعيش آمن. لكن أصحاب الشركات العملاقة والمؤسسات الكبيرة تجدهم أكثر الناس خوفا، مجرد ما ينزل الصرف أو يرتفع الصرف، أو ربما تأتي أسهم عالمية، بس أخبار عالمية، إذا به ربما لا يستطيع أن ينام، يبدأ يفكر، لأنه في اللحظة الواحدة يخسر مليارات، اللحظة الواحدة. فإذا من كبرت له كبرت عليه، أود نفهم هذا، من كبرت له كبرت عليه، ومن خفت له خفت عليه.
فلا يفرح الإنسان بالتوسع في هذه الحياة الدنيا، فإن كثيرها ثقيل المحمل على الإنسان، وخفيفها الذي يقوتك وأخف لك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو: اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، قوت يكفيك لا يطغيك. فإذن كلما كان إنسان عنده سداد الحال وفيه الكفاية أفضل من المال الذي فيه الطغيان والمشغلة. نعود إلى موضوعنا، وكنز لا تخاف، وكنز لا تخاف عليه نصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. هذا الكنز لا تخاف عليه اللصوص، لو تجمع آلاف اللصوص عليك ما استطاعوا أن ينزعوا من قلبك معلومة واحدة، معلومة واحدة ما ينزعها. ممكن يأخذ عليك ثيابك، ممكن يعريك، يجعلك عريانا تمشي، لكن يأخذ العلم الذي في صدرك ما يستطيع، إلا إذا استخدم معك أشياء مما تفقد الذاكرة أو نحو ذلك، هذا ممكن يعني. قال: خفيف الحمل يوجد حيث كنت. قبل ذلك هذا ابن حزم الأندلسي لما حصل عليه محنة وابتلاء تجمعوا عليه، أحرقوا كتبه، ظنوا أنهم بهذا قد أنزلوا به أقسى أنواع العقوبات. رد عليهم قال: إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يحل معي حيث استقلت ركائبي، وأنزل إذ أنزل ويدفن في قبري. خلاص اعملوا ما شئتم، ادفنوا هذه القراطس، احرقوها، هي موجودة هنا. ولهذا الإنسان إذا كان حافظ للعلم ما يخاف أبدا. وهناك أبيات تنسب للإمام الشافعي، وهي في كتاب أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي رحمه الله تعالى، يقول فيها: علمي معي حيثما يممت ينفعني، علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. العلم معه، ليس في الكراريس، ليس في الكتب التي يحتاج أن يرجع إليها. ولهذا قال بعده: قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه. خفيف الحمل يوجد حيث كنت، قلنا خفيف المحمل. هل رأيتم شخص يمشي في الطريق مثقل مالك؟ قال: عندي علم كثير أحمله. العكس، كلما حمل الإنسان علما كثيرا كلما شعر بالخفة، خفة في عقله، خفة في جسده، نشاط وغير ذلك، فهو خفيف الحمل. ما رأينا إنسان يمشي على عكاز أو يمشي مثقل مالك؟ قال: والله عندي علم كثير. قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه. سبحان الله، المال كلما أنفقت منه نقص، هذا بطبيعة الحال شيء طبيعي، لكن العلم كلما أنفقت منه زاد. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. إذا شددت كفك بالعلم ولم تنفقه ينقص. لما؟ لأن حياة العلم مذاكرته، تلقي درس هنا ودرس هنا، وهذا يذاكرك وهذا يستنبط المسألة. ولهذا طالب العلم يفرح بالسائل أكثر مما يتضجع. ليش؟ لأنه يستخرج كنوز العلم، وخاصة إذا كان السائل حذقا فاهما، يأتي بأسئلة عميقة وأسئلة قوية تحتاج إلى أن يحضر المعلومات، يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتب، يستخرج الدقائق وكنائز العلم من أجل أن يجيب ذلك السائل. لهذا قال ابن القيم رحمه الله كلاما معناه: إن فضل المتعلم على العالم كفضل العالم على المتعلم، لأنه لولا المتعلم ما استطاع العالم أن يلقي علمه. الآن لو لم نجلس هذا المجلس هل سنلقي هذا الدرس؟ إذن السامع له فضل على المتكلم، لأنه استمع وجلس وأصغى وأنصت، فاستخرج ما بنفس وقلب المتكلم من علم، إذن له الفضل بعد الله تبارك وتعالى. فالعلم مثل الماء، الماء إذا لم يستعمل تغير لونه وطعمه ورائحته، وأصبح في عداد ما لا يصح استعماله، وباستعمال الماء لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. إذن يزيد بكثرة الإنفاق منه، كلما أنفقت من العلم وعلمت ودرست وأفتيت كلما زاد علمك. وكلما كان الإنسان بخيلا بالعلم لا يريد أن يعلم أحد، ولا يريد أن يفتح درسا، ولا يلقي موعظة، هنا ينسى المعلومات. يأتي يوم من الأيام يريد يستخرج من المعلومات، يجد أنه واهم، أصبحت سطحية شبه نسيان، قد نسي كثير منها. لهذا حياة العلم مذاكرته. البيت الذي يليه قال: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. يعني لو ذقت حلاوة العلم، العلم له حلاوة، العلم له حلاوة. لهذا بعضهم قال: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيها برناتي، من حلاوة العلم، من حلاوة العلم. فالعلم له حلاوة، هذه الحلاوة تطغى على كل حال، بل على كل مر بهذه الحياة الدنيا. بعض العلماء كان يلقي الدرس والإبر تغرز في وريده، قال له الأطباء: ارتاح يا شيخ. قال: تريدني ارتاح؟ دعوني أدرس. هذا راحته. العلامة العثيمين رحمه الله قبل موته بأيام وهو يدرس والإبر المغضية تغرز في وريده، يأتي بحامل المغضية وهي تغرز في وريده وهو يدرس: يا شيخ ارتاح كذا. قال: هذه راحتي. تريد راحتي؟ هذه راحتي. أنت لا تستغرب، ما يدرك ما الذي قائم في نفسه. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال: والله أنها تكون علي هموم الدنيا، أقوم في الدرس أقول: قال البخاري رحمه الله، فيذهب كل ما في ذهني. ففعلا هو لو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. آخر بيت نذكره في هذا المقام هو قوله: ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. يعني لم يشغلك عن العلم هوى مطاع ولا دنيا. تأتي الدنيا من أجل أن تشغلك، تقول لها: اذهبي إلى غيري، أنا عندي كنز، عندي ملك. أم هارون الرشيد رأت بعض العلماء يمشي وخلفه طلبة العلم، آلاف الناس يمشون خلفه، قالت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن المبارك. قالت: هذا والله الملك لا ملك هارون، إنها رفعة العلم يا عباد الله. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.